اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تتحلقون حول مائدة الإفطار في اليوم 19 من أيام رمضان، فرحين باجتماعكم، مسرورين بطاعة ربكم. قرأت لحجة الإسلام الغزالي في إحيائه في بيان الطريق في تأديب الأبناء وتحسين أخلاقهم أنه قال: اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحيي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحاً ومخالفاً للبعض، فصار يستحي من شيء دون شيء، وهذه هدية من الله تعالى وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. وهو أي الحياء مبشر بكمال العقل عند البلوغ، فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه. يقول العارفون بالله بأن الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، وهو يتولد من تعظيم منوط بود. من استولى الحياء على قلبه فقد استولى على قلبه تعظيم لحضرة الله، ممزوج بحب وبود لحضرة الله تعالى. وإنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيا منه. وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم، وعليه بناء سلوكهم. فمن لم يستحي فاغسل يديك منه، إذ تسلمه قلة حيائه إلى ارتكاب الموبقات والاعتداء على الحرمات، فهو يتدرج من سيء إلى أسوأ، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل. فالحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. في سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، والعياذ بالله تعالى. الحياء بالتعريف أيها الإخوة خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق، والحياء بالتعريف انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب ما لا يليق. يقول محمد الغزالي المعاصر: عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير، نقي المعدن، زكي العنصر. وإذا رأيت الشخص صفيقاً بليد الشعور لا يبالي ما يأخذ وما يترك، فهو امرؤ لا خير فيه، وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب الدنايا. من صور الحياء أيها الإخوة أن يطهر المرء فمه من الفحش، وأن ينزه كلامه عن العيب، فيترفع عن ذكر العورات، ويتعالى عن بذيء الكلام. من صور الحياء أن يقدم المسلم الكبير في الكلام، يتكلم أولا ثم الأمثل فالأمثل، ثم إن تكلم امرؤ اختار ما يليق بمثله واختصر ليترك لغيره مجالا للحديث. من صور الحياء أن لا يرتكب المرء عملا يورثه السمعة السيئة، أو يسود صحيفته أمام الناس أو أمام الله عز وجل. وكم من رجل أساء لسيرته الذاتية بأفعاله الدنية، ولو حمل الحياء خلقان لانطوت نفسه عن فعل الدنايا. من صور الحياء أن يعرف المرء أقدار الناس، فالشاب يحترم المسن، والمتعلم يوقر المعلم، والابن يخدم والديه، والزوجة تتأدب مع زوجها، والعامل يجل صاحب العمل. كل هؤلاء يحملهم الحياء على أن ينزلوا الناس منازلهم. ومن الحياء يا أيها الإخوة أن لا ينظر المرء في عورات الناس، وأن لا يظهر ما يجب ستره. الحياء أن تعلم وأن نعلم أن الله مطلع على ما في قلوبنا وعلى ما في أعمالنا. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إخوتي، الليلة هي ليلة دخول العشر الأخير من رمضان، وقد اتفق الفقهاء على استحباب مضاعفة الجهد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، بالقيام في لياليها، والإكثار من الصدقات، وتلاوة القرآن الكريم ومدارسته، وزيادة فعل المعروف وعمل الخير، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأخير من رمضان أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فأروا الله من أنفسكم خيرا. أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.